اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. صلى الله عليك يا مولاي وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولدك علي الأكبر الذي قطع بالسيوف إربيا إربا. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها يا يام، ولم تلبسك من ملهمات ثيابها، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار، قرايا فيها مخبرا، وإذا به خبر من الأخبار فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، فلا تأمن الأيام يوما بعدما. يا غدرت بعترة أحمد المختار، فجعيت حسينا بابنه، فجعيت حسينا بابنه، من أشبه المختار في خلق وفي أطواري. ولما رآه مقطع الأوصايا ملقا في الذرايا يدري عليه الذاري، تستهل بجمعها مدراي يا يا لترعى نجوم الدجى بالهايا يا وام والسهر وزينب قابلت ليلى وقالت يا تعيد الناح يا ليلى من هي ليلى هي أم علي الأكبر أعيد الناح يا ليلى أعيدي على حلو الشبايا يا أبي وبدر التمن يا شبيه محمد خير يا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في كتابه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم آمنا بالله الكريم. الحديث الليلة يدور حول موضوع الأم وهو موضوع مهم في الحقيقة لأن الأم لها دور كبير في المجتمع ولها الأهمية الكبرى. الأم إذا أنت صنتها وحفظتها وأعطيتها الدور الذي ينبغي أن تقوم به من ناحية التربية وتنشئة الأسرة وتنشئة الجيل فإن الجيل سوف ينشأ جيل مثقف وجيل قوي وجيل شجاع وجيل مضحي. ولهذا نحن نرى عبر التاريخ بأن الأم هي بمنزلة الرجل بمنزلة الأب بل ربما يرجح دورها في بعض الحالات عن دور الأب لما لها من الأهمية ولها من الأثر البالغ في الأسرة. الآن لو كان رجل تقي في بعض الأحيان والعائلة تقية الأبناء أتقياء ولكن الأم نعوذ بالله كانت فاسدة في البيت يكون لها الأثر يعني لا أقل أن هؤلاء الأبناء ربما يعيرون بأمهم مثلا هذا الأب هذا الزوج ربما يعير بزوجته أو ما شاكل ذلك وأن لم يكن كل إنسان يوم القيامة هو يلقى مصيره لكن لها أثر إلى حد ما ولو نحن كبرنا وقلنا ما إلها أثر فالأم إلها أثر من هذه الناحية. ولهذا ورد التأكيد والحرص من رسول الله صلى الله عليه وآله على دور الأم لما يأتي ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له يا رسول الله من أبر؟ يعني مين أنا بدي بره؟ بقول له عليك أمه. ثم يأتي مرة ثانية يقول له من أبر؟ يقول عليك أمه. المرة الثالثة كذلك من أبر؟ يقول عليك أمه. وفي المرة الرابعة يقول عليك أبوك. ها؟ يعني بر أباك، بر أباك، عليك أباك. ها؟ هذه بعض العلماء يقول بأن بر الوالدة مركز عليه ثلاث أضعاف بر الأب. فمن هنا يعلم، فليعلم الشباب والفتيات البنات كم لهذه الأم من أهمية في نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برها يعدل ثلاثة أضعاف بر الأب، بل بر الأقرباء. لأنه نبي الله موسى قال يا ربي أوصني، في أوصية عندك يا الله توصيني فيها؟ يا ربي توصيني فيها؟ أوصاه، ثم كرر عليه قال له أوصني، قال له عليك بالأم، مرة ثانية عليك بالأم، مرة ثالثة عليك بالأم. ها؟ كم في عندنا وصية فيها حتى بالنسبة للأديان السابقة، وهو دين نبينا موسى عليه السلام، جاءت الوصية ببر الأم في مثل هذه الحال. الآية المباركة التي قرأتها عليكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ما تشركوا فيه، وبالوالدين إحسانا، يعني البي والأم أحسنوا إليهما، فجعل الإحسان إليهما رديفا لتوحيد الله عز وجل. وقضى ربك يعني أوجب عليكم، قضى أوجب عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، يعني يكون عبادة الله خالص. ولذلك إذا واحد هلا عمال بيصلي بس بيقول يا ريت بيجي له واحد ويشوفني كيف أنا خاشع بهالصلاة. هلا في بعض من هاي بتاع الجامع وبكون حي الله عمال بيصلي، بس لما يشوف واحد قلبه سب حاله منيح ها ويخشع أكثر، هذا الشهور هذا عمال بيصلي اللي يشوفون الناس، هذا شرك بالله عز وجل. أو واحد بروح على الحج بقول آخ يا ريت بلتقي بفلان، أنا عم طوف حول الكعبة حتى يشوفني ويتأكد إني جيت أنا على الحج، هو غرضه إنه بس يعني هذا راح على الحج حتى شو؟ حتى يباهي فلان ويباهي فلان، ويقول إيه والله أنا رحت حجات، أنا دفعت 6,000 دولار كلفتني الحجة وما شاكل ذلك. هذه العبادة غير مقبولة من قبل الله عز وجل. فنرى بأن أهم ركيزة في العبادة وهي توحيد الله عز وجل، قرنه الباري عز وعلا بمسألة الإحسان للوالدين، مش بس احسن لهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كيف الفرخ الدوري العصفور يستعطف أباه لما بده يأكل منه، بصير هيك يخفض جناحه حتى يطعميه أبوه أو أمه، يعني العصفور حتى يطعميه، كذلك أنت أيها الولد اخفض جناحك لأبيك وأمك، تذلل لهما، لا تتكبر في وجههما، لا تتعالى عليهما. هذيك الإمام زين العابدين سلام الله عليه قالوا له قال لهم أنا ما بحب يأكل أنه أمي، ليش؟ لأنه قال أخاف أن تكون قد وقعت عينها على شيء من الطعام وإجي أنا أكله، هي استحسنت شيء من الطعام من الصفرة وأني إجي شو أكله، فخليها هي حتى لا يكون ذلك مدعاة لكسر خاطرها أو يمكن أن يكون عقوقا لها، ما بدي أعلنيها على هذه. انظروا إلى إلى مثل هذه الحال. بيجي شخص عند رسول الله صلى الله عليه وآله أوه عم يتشكى ويتضجر من أمه امرأة عجوز عجوز كبيرة، وبيجي لعند النبي صلى الله عليه وآله بيقول له يا رسول الله بدي اشكي لك على أمي، بدي تشكى عليها. بيقول له طول بالك، ليش بدي تشكى عليها؟ قال له كثير عم تأذيني وعم بتضل تصيح بالبيت ومش مثل بعض الآن بعض الناس هكذا عندهم أمهم ربما حاطين بالبيت تجي مرته أو هو ورص يا عمي حلي عني روح لعند خي فش إلا أنا تنامي عندي أو تعدي عندي بيقوم يخرجها من البيت. وأنا أشهد قضية أن بعض الأبناء وضعوا أمهم في البرد برا في البرد حتى عجل عليها المرض ثم ماتت. بس ماتت صاروا يتآتلوا عليها. وين بر الأهل؟ وين بر الأم هنا؟ الإنسان عليه أن يكون رحيما بمقدار رحمة أمك عليه. أنت عليك أن تكون رحيما بها. فالمهم يجي هذا عم يشكي بيقول له يا عمي ما بصير تتشكى أنت مهما صنعت أمك معك أنت ماذا صنعت معها؟ ماذا عملت معها؟ قال له يا رسول الله حججت أن أحاملها على كتفي يعني عملت معها منيح؟ أخذت على الحاج الطوف فيها وأنا أحملها على رقبتي. قال له نظر إليه رسول الله قال له انظر هذا العمل الذي عملته مع أمه لا يسوى طلقة واحدة. هي عم تولد المرأة ديش إلها جهاد. قال لا يسوى مقدار طلقة واحدة هذا العمل الذي عملته. ارجع إلى أمك والزمها. بيجي شخص آخر هو يريد أن يذهب إلى الجهاد بيقول له الإمام سلام الله عليه بيقول له ألك أم؟ قال بلى. قال له عد إليها كي تأنس به فوالله لأنسها بك ساعة واحدة خير لك من جهاد من هذا الجهاد خير لك من هذا الجهاد. أديش في ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى من هذه الناحية. طيب بعد أن عرفنا فضل هذا نأتي إلى مقدمة إلى أمر ثاني وهو أتدرون أن بر الأم بر الأم هو مدعاة للتوفيق مدعاة للتوفيق. أنتوا بتشوفوا أنه في خيان كثير بالبيت هذا فاتح بيزنس هذا فاتح بيزنس هذا فاتح مثلا بيزنس لكن هذا تراه بأنه موفق في عمله هذا الله عم بوفقه الله عم يرزقه الله عم يعطيه وذاك بتلاقيه في عنده ضعف في عمله. ليش؟ لأن قلب هذا وبر هذا على أمه أكثر من الآخر وحنانه عليها أكثر من الآخر. وكثير ما يكون بر الأم مدعاة للتوفيق وجلب الرزق. وهذه قضية ضرب الله بها مثلا في القرآن. الموضوع طويل بس في عندي قصة أذكرها لكم من القرآن. قصة ذلك الشاب الذي كان يعيش في زمن النبي موسى عليه السلام الذي كان قد بر أمه وبر الأم كان عنده بقرة. هالبقرة هذه الله سبحانه وتعالى أعطاه ملء جلدها ذهبا من خلال البقرة. لا لكم قصة الله بذكرها بالقرآن. إحنا ما نقرأ القرآن في بعض أحيان نمر عليه مرور الكرام. لاحظوا هذا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. مرت عليكم هذه بصورة البقرة أي 67 68 69 إلى أي 73. قالوا أتتخذنا هزوا. هي القضية شو صارت؟ واحد بحب بنت ها؟ راح طلبها من أهلها ما كانوا يعطوا إياها ما كانوا يعطوا لأنه رجل فاسق ما كانوا يعطوا في زمن بني إسرائيل. وهو من كان ابن عمها ابن عمها طلبها ما كانوا يعطوا إياها. شخص آخر متدين إجا طلبها رضوا أهلهم به. هذا المتدين رضوا به. شو عمل هذا ابن عمها للبنت؟ اجا قتل ذاك الشاب قتلوا حمله وراح وانحطوا وضعه امام شاب متدين يعني سبط من اصباط بني اسرائيل كما تعبر الرواية. حطوا هناك متدين واجوا عند اجا هو نفسه عند الصبح. شو قال لهم؟ قال لهم هذا هالصبط هذا المتدين قتل هالرجل هذا. قامت الصيحة وصاروا كل قبيل كل الجماعة تدرأ القتل عن نفسها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم شو يعني؟ يعني تدافعتم، كل واحد يجرأ التهم عن نفسه يحط على الثاني، هاي يحط على هذه القبيلة وهذه يحط على هذه الجهة. قالوا شو بنعمل؟ خلينا رحنا عند موسى، القتل كان عظيم عند بني إسرائيل، واحد بيقتل واحد ومش معروفة، هذا نبي الله موسى هو يكشف لنا القضية، خلينا نروح لعنده. اجوا ها دبوا الصيت على النبي موسى، قالوا يا نبي الله موسى عندنا قتيل، بدنا نعرف مين اللي قتله. قالوا عندكم قتيل؟ طيب الله أنا ناجيته، فقال لي خليهم يذبحوا بقرة. هؤلاء قالوا شو عم تمسخر علينا، واحد جاي عم بيقول لهم انه اكشف لنا القتيل ان يذبحوا بقرة، كيف هيك؟ فقالوا له أتتخذنا هزوا؟ الآية بتقول شو انت عم تمسخر علينا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب اجوا هوني قالوا طيب، راحوا لعنده وقالوا ايه حتى يبين من اللي قتل بهذا، لازم نذبح بقرة. قالوا وين هي هالبقرة؟ كيف بدنا نلاقيها؟ هلا هن لو روحوا يجيبوا أي بقرة ويذبحوها كان مش الحال، لكنهم شددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم. راحوا شو قالوا له؟ قالوا ما هي هذه البقرة؟ ما هي؟ إنه يقول إنها بقرة، إن البقرة تشابه علينا. قال له إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا صغير ولا كبير، عوان بين ذلك. عوان شو يعني؟ تتراوح بين الصغير الصغيرة والكبيرة. فافعلوا ما تؤمرون. ما كانوا يفعلون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، شددوا بعد أكثر على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وانتم بحيات عمركم شايفين شي بقرة صفراء؟ بقرة صفراء قليل جدا، فاقع لونها، مش بس صفراء كمان بل تكون صفراء لميعة، جهوله تصر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب صفراء قبلنا، بس شو هي؟ بعد عم بيشددوا أكثر، ما هني حيروا الأنبياء اليهود. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. يعني شو لا ذلول؟ يعني بقرة عوامل. لا ذلول يعني بأنها عاملة تثير الأرض، يعني تحرث الأرض، تثير من الإثارة، إثارة التراب تحرث الأرض، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. لا شيء يعني لا هي عاملة تحرث الأرض ولا تسقي الحرث. شو يعني؟ مش مثل ذاك البقر الذي يسبقون عليه بطلعوا ماء من البئر فيه. مسلمة شو يعني مسلمة؟ يعني بقرة مسالمة، بقرة مسالمة لا شية فيها، يعني ما إلها شو؟ ما فيها ألوان مع اللون الأصفر، أصفر صافي. لا شية يعني لا وشم، لا وشم فيها، ما فيها أي لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. طيب راحوا دوروا على البقرة، بقرة صفراء فاقع اللون، وين هي؟ موجودة عند الشاب. هذا الشاب شو قصته؟ هذا الشاب هذا كان بار بأمه، شو عمل؟ يوم من الأيام كان يتيم، توفي أبوه وأبوه أودع له هذه العجلة، كانت صغيرة بعد ما صار بقرة، كانت عجلة بعدها، تركها له. قال لأمه بس هذا الولد يكبر هو بيتصرف بها العجلة. هلا في يوم من الايام اجى هذا كبر كانه، واجى قال لامه ماذا نصنع بهذه البقره؟ صارت بقره، ماذا نصنع بها؟ قالت له يا بني روح بيعها بالسوق. قال له بديش بدي بيعها؟ قالت له بيعها بثلاثه دنانير. قال نعم. راح على السوق، واحد دفع له فيها بتعرف قد ايه؟ دفع له بها خمس دنانير. شو قال له؟ قال له والله ما بدي بيعها، بس طبعا امه صارت علي، قالت له بيعها بثلاثة بس قبل ما تبيعها ارجع شاورني. دفعوا له خمس دنانير فيها، قال له ما بيعها بدي روح شاور امه. جاء ليشاور امه، فامه طمعت، قالت له الظاهر يا بني ان لهذه البقرة شأن، هذه سعرها غالي ما تبيعها. رجع قال له شو؟ قال له قالت امي ما ابيعها، ما ابيعها. رجع. فكان هذا من بره بامه، ماذا يصنع؟ كان يتعبد ثلث الليل وينام ثلث الليل ويعمل في الثلث الآخر، يعني النهار كان مقسم ثلاث أثلاث. ذاك الثلث الذي هو للنهار كان يعمل ويساعد أمه فيه، يعني بيعطيها شيء. معنا لبعض الناس لو بتطلع روحها أمه ما بطلع عرشه بيعطيها إياه. أهله في لبنان وأخوته وأرحامه هم محتاجون وما بطلع، هذا مثل ما بقول الشاعر: لا يخرج الزئبق من كسبه ولو فقدناه بمسماري، يحاسب الديك على نقره ويطرد الهر من الدار، يكتب في كل رغيف له حرسك الله من الفار. هكذا هذا الشو ما بده شيء، لا بده يطلع شيء من جيبه حتى يعطي أمه ولا شيء. لكن هذا الرجل هذا الشاب كان يعطي ثلث، يعني يعطي من ثلث ما يعمل به لوالدته. فأمه رضيت عنه، دعت له فقالت له: ما تبيعها، ما بيعها لها البقرة. صارت قضية هذا الشاب، فالله سبحانه وتعالى حول هذه البقرة اللي ما موجود بالدنيا بزمان موسى عليه السلام إلا هي صفراء، حولها إلى أن تباع بملء جلدها ذهبا. فقال له النبي موسى: روحوا جيبوها. جابوها وذبحوها وسلخوا جلدها. طيب قالوا له: كيف بدنا نعرف انه هذا اللي انقتل؟ قال له: ها هذا البقرة شو قضيتها، رح ناخذ منها جزء ونضربه بها. قال: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
صلوا على محمد وآل محمد.
ذبحوا البقرة، شو عمل النبي موسى؟ إذا الله بيقول: قال اضربوه ببعضها كذلك يحيي، مش انه انا يصفع بذكرها من عندي، هذه موجودة بالقرآن. تعرفوا بني إسرائيل كم معجزة صار عندهم، مش بس الحي العصاي اللي بتسعى، 12 معجزة رأوا بأعينهم، ومع ذلك قالوا لنبينا موسى: أرنا الله جهرة ظللنا عليهم الغمام، هذه معجزة. أنزلنا عليهم المان، هذه معجزة. والسلوى كذلك، فجر لهم 12 عينا، هذه معجزة. العصا معجزة. نبي الله إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذه معجزة. شافوا الطيور فعن تجي كلها لعند النبي الله، هذا بزمن بني إسرائيل بل زمن اليهود، هذه معجزة. وهذه هي معجزة أيضا، أنه تأخذ ذنب البقرة وتضربها إلا بفزدك وهو يشخب دما. بقولوا هذا القتيل كان دمه بعده غطري، فضربه. فقام ذا قال: الذي قتلني هو ابن عمي فلان الفلاني، ثم مات. ثم مات. صلوا على محمد وعلى
محمد.
وبهذا تبين قضية هذا المقتول، هذه معجزة، هذه معجزة. لكن شهدنا هنا ماذا هو بر الأم؟ الله سبحانه. ثم بعدين أولي سلخوها وعبوله ملء جلدها ذهب وعطوه إياها، ده صار غني هذا من وراء دعاء أمه وبره بأمه. هذا البر الذي لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء. من جملة موجبات بر الأم هو أنه الأم ترى قديش قلبها رحيم على الولد. نحن كنا نقرأ، قرأنا بالمدرسة والاستاذ اعطانا هالقصيدة وبعدني انا حافظ منها، انه يوم من الايام ايش واحد، هذه قصة وان كان هي ربما لا تحكي عن واقع الا انها تحكي عن شيء هو كأنه مجسد في عالم الحقيقة. كيف؟ قال له: خذ هالخنجر وروح اضرب امك وجيب لي قلبها وانا بدي اعطيك مصاري. راح هذا، هي مش ربما مش حقيقية بس بالمدرسة بعدني بتذكر أذكر وأنا صغير أخذنا هذه القضية وإلها قصيدة راح أقولكم إياها. فراح هذا أخذ الخنجر وضربه في جوف أمه، ثم جاء بقلبها وهو يأتي بقلبها. تعثر هذا الولد فصاح قلب الأم: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ انظروا، لو كانت الأم فقط قلب متجسد في الخارج، إنما يظهر حبه وحنانه على ولده. أغرى امرؤ غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في جوفها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر. إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ هكذا نرى بأن قلب الأم يحن على ولده، ولحنان قلب الأم الله يستجيب دعاءها. وأنا أنقل لكم قصة. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله إجا شاب عم يحتضر، إجا النبي قعد عنده، قال له: يا فلان. قالوا له: طيب هذا مش عمال يتشهر، يعني أجمل لحن الشهادة مش عمال يتشهر. فإجا النبي قعد عنده قال له: يا شاب يا فلان، قل أشهد أن لا إله إلا الله. ما يقول، هو عم ينازع عم بيموت، ما كان يقول. النبي تعجب، كل ما يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله هو ما يقول، تعجب النبي. قال لهم: أله أم؟ قالوا له: نعم. قال: خليها تجي أمه. وإذا بأمه امرأة عجوز زعلانة منه، مش حاضر جنازته، ما بتحضر جنازته ولا بتحضر عنده. اجت هذه المرأة وهي عجوز، جلست بالقرب من رسول الله. قال لها رسول الله: يا أم فلان، أنت راضية عن ولدك؟ شوفوا قديش رضا الأم، حتى حال سكرات الموت رضا الأم مطلوب يسهل سكرات الموت. قال: راضي عن ولدك؟ قالت له: لا. تعجب، قال: ليش؟ أرضي عنه. ألح عليها، ما كانت ترضى عنه: لماذا لا ترضين عن ولدك؟ قالت له: يا رسول الله، لا أرضى عنه، لأنه في يوم من الأيام ضربني ضربا مبرحا ثم رفسني برجله، وإني لا أرضى عنه. هذه مسألة ما بنساها، كثير من أمهاتها كذا بقولوا: هذا عمل عمل قبيح عندي، ما أنسى ذلك. قال له: ها، طيب شو بده يعمل النبي؟ مشكلة. قال له: هاجبوا لي حطب، جمعوا لي حطبا. جمعوا له صحابي حطب. قال له: أشعلوا بها النار وآتوا بهذا الشاب لنحرقه. فزت أمه مرعوبة، قالت له: لا يا رسول الله، لا تحرقه. قال لها: إذا كنت لا ترضين أن أحرقه في هذه الدنيا، فكيف بحريق يوم القيامة بنار جهنم؟ فإذا لا ترضين عنه فسيحترق بنار جهنم. إذا أترضين عنه؟ قالت: نعم، رضيت عنه يا رسول الله. ما إن رضت أمه عنه حتى فتح عينيه وفتح فمه ولقنه النبي، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. تشهد الشهادة، لأن الرضا كان مانعا، غضب الأم كان مانعا عن أن يتشهد تلك الشهادتين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. بعدها كأنه سأله النبي، قال له: بالله عليك، شو رأيت قبل أن ترضى أمك عنك؟ قال له: رأيت شخصين أسودين يحملان مرزبة، يعني حاملين مثل كرباج بدهم يضربوني فيه، وأنا خائف. قالوا لي بأننا سندخلك إلى النار، وأنا أتلك لك السيني بعد ما قدرت إني أتشهد الشهادتين. لكن بعد أن رضيت أمه عنه، بدل الله سبحانه وتعالى هذين الرجلين الأسودين بملكين أبيضين يدعوان لي، فأنا في حال سرور الآن. ثم شهق وفارقت روحه الحياة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رجل آخر كما ينقل عن نبي الله موسى عليه السلام ناجى ربه، قال له: يا رب أرني جاري في الجنة، بدي شوف جاري بالجنة، يعني حتى بروح أتعرف عليها هلأ بالدنيا. جاري بدي يشوفوه بالدنيا ولا. قال له إن جارك ذلك القصار. زعل النبي موسى قال شو ها أنا نبي وهذا لحام هو جاري في الجنة كفاية. والله بدي أروح لعنده أسأله ما هو سر ذلك. قال له يا فلان أعلمني شو القضية عندك أنت، ماذا تصنع، شو سرك؟ وإذا به يأخذ شيئا من اللحم. أديش بيفقد أمه وأديش يرعى أمه وكان يهتم بأمه، أخذ شيئا من اللحم وذهب، ذهب معه موسى طبخه ثم جزأه جزيئات، وأمه معلقة في السقف معلقة بكيس وهي لحم ودم ولها رأس وترى وتبصر، لكنها إذا تكلمت تتكلم بتمتمة عجوز كبيرة صايرة. طبخ ذلك اللحم ثم أطعمه لأمه ثم سقاها وفرتوى. ذهب ذاك القصاب إلى شأنه. قال النبي موسى أدنى أذنه منها وهي تتمتم: إلهي أسألك يا رب أن تحشر أن تجعل ما ولدي مع نبي الله موسى يوم القيامة، أن تجعل ولدي مع نبي الله موسى يوم القيامة. هذا ترى دعاء الأم أديش بالعظم عند الله. ومن هنا نرى بأن دعاء الوالدة، الوالدة دعاؤها أقرب إلى الاستجابة من دعاء الأب كما رأيت في الرواية على رسول الله. ليش؟ قال لأن قلب الأم أرحم من قلب الأب، وإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءها بسرعة لرحمتها فهي أرحم من الأب. على هذا الأساس نرى في واقعة الطف ليلى أم علي الأكبر تدخل إلى خبائها ترفع يديها إلى السماء. هذه الأم المولعة في ولدها، ولدها لم يكن ولدا عاديا، كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول الراوي: وكنا يعني أهل البيت إذا اشتقنا إلى رؤية رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر. هذا علي الأكبر، هذه ليلة علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي يوم العاشر من المحرم، يأتي إلى أبيه الحسين يقول: أباه أباه أذن لي بالبراعز. فعندها يأذن له الحسين، لكن قبل أن يأذن له جاء وودع النساء والعيال. بعد أن أذن له ودع النساء والعيال، اجتمعنا حوله ثم برز إلى الميدان وعيان الحسين تلاحقه وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. قاتل قتال الأبطال لكنه تغير لون وجه الحسين. قال لها عندها قالت ليلى: يا أبا عبد الله لعله أصيب ولدي. انظروا إلى هذه الأم. قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه مال. ادخلي إلى خبائك فادعي لولدك بالنصر على عدوه، فإني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الوالدة بحق ولدها مستجاب. دخلت خباءها رفعت يديها نحو السماء، يحرق قلبها على ولدها. قالت يا راد يوسف إلى يعقوب يا كاشف الكرب عن أيوب أردد علي ولدي علي ولدي علي سالما. رجع علي عندها رجع وهو يطلب شربة ماء. الحسين قال له بناي عجل على أمك إنها في المخيم مطروحة في المخيم سوف تفارق روحها الدنيا. أسرع علي إلى المخيم أخذ برأس أمه وضعه في حجره كأنه بكى بعض الدموع. استفاقت الأم فرحة قالت له بني علي لا أدعك بعد أن تذهب إلى الميدان أريد أن أتركك كي تعود معي سالما إلى المدينة. قال لها يا أمه أذكر لك هذه القضية. قالت ما هي هذه القضية؟ قال لها يا وجاءت فاطمة الزهراء تفتخر بولدها الحسين رافعة رأس الحسين وجاءت أم علي أم القاسم رملة تفتخر برأس ولدها يوم المحشر وجاءت أم حبيب بن مظاهر تفتخر برأس ولدها يوم المحشر. لكن يا أمه سوف أموت في نهاية المطاف. لكن يوم القيامة إذا قالت لك فاطمة الزهراء يا ليلى بخلت علينا برأس ولدك بماذا تجيبين الزهراء يوم القيامة؟ بماذا تعتذرين إليها إذا قالت بأنك بخلت علينا برأس ولدك؟ قالت له بناي عد إلى الميدان. عاد علي إلى الميدان قاتل قتال الأبطال فضربه لعين على رأسه فخر صريعا إلى الأرض كأن الخيل كأن الفرس هنا حمله إلى صفوف الأعداء. فعندها ضربوه بسيوفهم حتى قطعوه إربا إربا. أسرع الحسين إلى مصرعه كالصقر المنقض على فريسته وقف عنده يقل له يا بويا من عقب راسك ورجليك مرحومة دموعكم يا بويا من عقب راسك ورجليك يا بويا من غمض عيونك واسبل ايديك يا بويا كل سيف وصل ليا يا قطع قلبي ولعبت حشاي يا رايس الدهر يا بويا قول قول من هول شرق راسك يا عقلي ويا روحي منها بدرعك وطاسك شلون تروح وانا ابقى محير. بعض العلماء كأنه يرى صاحب العصر والزمان في الرؤيا يراه ينطم على رأسه. قال له مما تصنع ذلك؟ قال له إن ابن نصار قطع قلبي بدا من الشعر. ما هما هذين البيتين؟ وهما يا ابو يمن اسمع يمك ولينك. يعني مين كان بجنبك يا علي عندما اخذت تؤون، عندما سقطت صريعا الى الارض؟ يا ابو يمن اسمع يمك يمك ولينك. وما ينشبحك لعند الموت عنايك، يا ابويا للعشرين ما وصل لسنينك. ياك وحاطفني عليك الدار يا
إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. إلهي نسألك بغربة أبي عبد الله الحسين وبالشهداء مع الحسين، لا سيما بشهيدنا الذي خصصنا له هذه الليلة علي الأكبر، الذي خصصنا له هذه الليلة والذي قطع بالسيوف، نسألك يا رب أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا دفعته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا أو أسيرا إلا ردته إلى أهله، يا أرحم الراحمين.